بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسولنا الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أخواني الأفاضل، أحمد الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذا المكان الطيب، ونتذاكر ونتناصح فيما يهمنا من أمر الله سبحانه وتعالى، حتى يتعلم المسلم ويحرص على هذه المجالس، فإنها فيها الخير والبركة، وفيها من التعاون على البر والتقوى كما أمرنا الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أريد أن أحدثكم إخواني حول حديث عظيم. هذا الحديث يصفه بعض العلماء بأنه ثلث الإسلام، لما فيه من المسائل والقواعد العظيمة التي تبين للمسلم منهاجه وطريقه إلى الله سبحانه وتعالى. فقد جاء في صحيح البخاري ومسلم من طريق أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. تأمل أخي الكريم هذه الألفاظ النبوية التي قالها من أوتي جوامع الكلم، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، يبين لنا أحكام عظيمة وموقف المسلم مما يصادفه ويلاقيه في حياته العملية. أولا، أراد أن يبين لنا أن هذا الدين، هذا الإسلام، هذه الشريعة شريعة محكمة وبينة وواضحة، وأغلب ما فيها واضح. لذلك قال: إن الحلال بين. وإن من أدوات التأكيد الذي يؤكد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه المسائل واضحة، وضوح الشمس أنها حلال. وأنتم تعلمون إخوان الأفاضل، لا يناقشك أحد في المآكل والمشارب والملبس والمقعد والمسكن، فأغلب هذه الأمور هي من الحلال البين التي لا تلتبس على المسلم. وكذلك ما يقابلها: إن الحرام بين. هناك من المحرمات ما هو واضح، وعلى رأسها الشرك بالله، نسأل الله السلامة والعافية، والمحرمات من الكبائر، فلا يناقشك أحد في الزنا، في السرقة، في أكل مال اليتيم، في التولي يوم الزحف. هذه أمور إخواني الأفاضل واضحة أنها محرمة. ولكن تعالوا بنا إلى القسم الثالث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. لذلك يكون من الابتلاء والاختبار أن الله عز وجل لم يجعل كل شيء واضح وضوح الشمس حتى يبتلي عباده فيما يصادفهم من أعمال، من أقوال، من أمور لا بد أن يتوقف ويتميز صاحب الدين، صاحب التقوى، صاحب الورع فيما يفعله وفيما يتركه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك إخواني الأفاضل أعطانا قاعدة عظيمة، وهي قاعدة سد الذرائع. بمعنى كل ذريعة تفضي إلى الحرام أو مآلها إلى الحرام، فالأولى والواجب على المسلم أن يبتعد عنها وأن يقطعها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين الحلال البين وبين الحرام البين بينهما أمور مشتبهات، بينهما أمور مشتبهات، فمن ترك المتشابهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. أريد أن أبين أخواني الأفاضل ما هو المشتبه فيما يكون من يعني فعله أو تركه. قال أهل العلم للمشتبه تفسيران: التفسير الأول ما قاله الإمام أحمد وإسحاق وغيرهم، قالوا هو الذي اختلف فيه أهل العلم، منهم من يقول أنه حلال ومنهم من يقول أنه حرام، فكل أمر اختلف فيه العلماء بين محرم ومحلل هذا يكون المتشابه. وهناك قول آخر وهو الصحيح من تفسير المتشابه، قالوا هو الذي اشتبه حكمه للمسلم ولم يتبين حله أو حرمته، وهذا هو الصحيح أخواني الأفاضل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على تركه والتوقف فيه حتى يتبين لنا هل هو حلال أم حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى. فالرسول أراد منا أن نقف وأن نتوقف عن فعل أو قول هذا الأمر الذي اشتبه علينا، هل هو حلال أم حرام. وتبين لنا من هذا الحديث أخواني الأفاضل أن ليس كل مسلم تكون عنده هذا التشابه، لأن هناك من المسلمين من طلبوا العلم وتعلموا حتى أصبحت الأمور كلها واضحة لديهم، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعلمها كثير كثير، فهذا دليل على أن البعض من المسلمين يعلم حكمها ويعلم إن كانت حلال أم حرام، ولكن من اشتبه عليه أمرها فعليه أن يتوقف، وعليه أن لا يخوض ولا يعمل ولا يفعل حتى يتبين له إن كانت حلال أم حرام. وهنا أخواني الأفاضل يتبين دين المسلم وورعه وإيمانه عندما يتوقف عن الشبهات والدخول في هذه المتشابهات. فإذا تأملنا حديث الرسول وقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. كيف يستبرئ لدينه؟ يعني لما هو عليه من دين وتقوى، فإنه إذا ترك المتشابهات التي اشتبه عليه حكمه فإنه أقوى لدينه وأقوى لإيمانه. قال: وعرضه. من أين أتى العرض في جانب الدين؟ قالوا أنه يصون عرضه من الغيبة وكلام الناس فيه إذا وقع في المتشابهات، فإن الناس إذا رأوا الإنسان الذي لا يراعي في الحلال والحرام حرمة فإنه يخوض في كل شيء، لربما تكلم الناس فيه، ولربما عرض نفسه وعرض عرضه للكلام عند الناس. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أي صان نفسه كذلك مع صيانة دينه. قال: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذه القاعدة وهي سد الذرائع، فكل ذريعة تفضي إلى الحرام لا بد أن يقع في الحرم، فالمسلم عليه أن يتحرى وأن يحتاط لنفسه ويتعلم، لأن الوقوع في المتشابهات أخواني الأفاضل لربما تنجو مرة أو مرتين، ولكن لن تنجو دائما إذا كنت ممن يقع في المتشابه ولا يرعى لذلك حرمة. فإنه إذا قيل له يا أخي والله ترى ما هو بين إن كان حلال أو حرام، قال نعمله ما دام أنه لم يستبين حرمته فنعمله. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. من كانت هذه طريقته وهذا اندفاعه فإنه لا محالة سيقع في الحرام، لأنه لا يرقب في المتشابهات توقفا ولا ورعا، فلذلك سيأتيه من الأعمال والمعاملات والأقوال ما يفعلها وتكون محرمة فيقع في الحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الحرام ومن وقع في المتشابهات وقع في الحرام لا محالة. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا حيا وواضحا لدى الجميع، قال كالراعي يرعى حول الحمى. الحمى أخواني الأفاضل قديما لم يكن لديه أو فيه حواجز أو ما يمنع دخول الماشية والرعاة فيه، وإنما يحدد هكذا بالألفاظ، من أرض كذا إلى أرض كذا فإنها محمية للأمير الفلاني، للملك الفلاني، للحاكم الفلاني، للشخص الفلاني، هذه محمية، فيعلم الناس أن هذا المكان حمى لا يدخله أحد. فماذا يصنع الرعاة؟ يريدون الكلأ والعشب لماشيتهم، فإنهم لا يدخلون الحمى وإنما يقربون منه، لأن ما قرب من الحمى ما زال العشب فيه وهو ليس محميا ليس ممنوعا، فإنهم يجترئون على ما قرب من الحمى حتى تشبع هذه البهائم وترعى في هذا المكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم، تأمل أخي الكريم المشابهة بين ما يقرب من الحمى وبين المتشابهات، شبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا بهذا، فقال كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، يعني قريب جدا أن يقع في المخالفة والدخول في الحمى، كما أن ذاك الذي لا يترك المتشابهات بل يقع فيها سيقع في الحرام لا محالة، لأن هذه بهائم وماشية لا تقدر ولا تعرف إن كان هذا محميا أو هذا غير محمي، إن كان هذا مسموح أو ذاك ممنوع، فإن الماشية تأكل تأكل حتى تقع وتدخل في المحميات. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن ترتع في هذه الماشية، قال ألا وإن لكل ملك حمى. وهذا يا جماعة ليس من باب الإقرار، وإنما من باب ذكر الحال وذكر الواقع، في كل زمان وفي كل مكان يحتاج الناس أو يوجد من الناس من يحمي هذه الأرض، سواء كان بحق أو كان بباطل، فإن المحميات موجودة في كل زمان ومكان، سواء من الملك، سواء كان من المسؤول، سواء كان من تاجر، سواء كان من غاصب، من قاطع طريق، فإنه سيكون هناك محميات. قال ألا وإن لكل ملك من ملوك هذه الدنيا، من مسائل هذه الدنيا حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. حمى الله عز وجل هو ما حرمه على خلقه، لذلك المسلم يعلم أن أعظم التقوى هو فعل المأمور واجتناب المحظور، هذه هي تقوى العبد ومراقبته لله سبحانه وتعالى، هذا حمى الله عز وجل الذي فرضه على عباده فيما حرمه عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. كيف أن الناس لا يقربون من المحميات خشية الوقوع فيها؟ كذلك المتشابهات لا تقرب منها لأنه ذريعة ولأنه سبيل إلى الوقوع في الحرام، إلى الوقوع في الحرام. فلذلك ترك المتشابهات إخواني الأفاضل سلامة للدين والعرض. ويقول سفيان الثوري رحمه الله: ما رأيت أسهل من الورع، كلما اشتبه علي أمر تركته. فالأمر هذا سهل إخواني الأفاضل على من سهله الله عليه، على من سهله الله عليه. أنك إذا اشتبهت بأمر ولم يتبين لك إن كان حلال أم حرام، فتوقف أخي الكريم من الوقوع فيه والخوض فيه حتى يستبين لك الأمر، فإنك إن فعلت ذلك قد استبرأت لدينك وعرضك. ثم ذكر رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمرا عظيما، وهو مضغة صغيرة في جسم الإنسان، إذا حرص الإنسان وسعى في صلاحها فإنها سبيل إلى صلاح الجسد كله، صلاح جميع أجهزة الإنسان. فلذلك قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أخي الكريم، اعلم أن الإنسان مشكل من خمسة أجزاء، من خمسة أجزاء هي مذكورة في القرآن الكريم، وهي النفس والروح والعقل والجسم والقلب. هذه الخمسة هي التي ذكرها الله عز وجل في آيات عدة في كتابه القوي. وهذا القلب إخواني الأفاضل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا، وجعله هو سيد الجوارح، بل هو الموجه والملك لهذه الجوارح، لهذه الأجزاء في جسم الإنسان. فإذا سعى الإنسان دائما في صلاح قلبه فإن النفس ستأمر بالخير وتكون نفس مطمئنة، وكذلك العقل يصفيه ويجعله صافيا في التفكير وفي الآراء والاستشارات. وكذلك إخواني الأفاضل في جسم الإنسان، فإن لجسدك عليك حقا، فكيف يكون هذا الجسد ونشأته وقوته إذا كان هذا القلب وهذا الملك صالحا مصلحا موجها بالخير؟ فإن القلب عليه العمدة والاعتماد إخواني الأفاضل في توجيه هذه الجوارح. قال الله عز وجل: إلا من أتى الله بقلب سليم. إلا من أتى الله بقلب سليم. كيف سلم هذا القلب وكيف أصبح سليما صحيحا قويما تقيا؟ لأن العبد كان يروضه على الصلاح، يروضه على هذه الهداية وهذا الصراط المستقيم. فلذلك أصبح القلب إخواني الأفاضل يوجه هذه الجوارح وهذا الجسم دائما بالخير. واعلموا إخواني الأفاضل أن القلب هو بيد الله عز وجل، صحيح، والله يحول بين المرء وقلبه، صحيح، ولكن العبد دائما يتفحص هذا القلب ويراجع هذا القلب، لأن القلب إخواني الأفاضل لا يمكن جسم الإنسان، عقل الإنسان، نفس الإنسان أن يأمر وأن يتملك على القلب إلا إذا كان هذا القلب هاوي، هذا القلب مريض في الشبهات والشهوات، فإنه ينساق وراء لذاته وشهوات. وقد جاء في الحديث الصحيح إخواني الأفاضل، وتأمل هذا الحديث يبين لك مقدار ومكانة هذا القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الذنوب على قلب ابن آدم كعرض الحصير، عودا عودا. فأيما قلب أنكرها نكتت في قلبه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء. هذه الذنوب التي تعرض على قلب ابن آدم في اليوم والليلة، في الليل والنهار. قال: حتى تصبح القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا إلا ما أشرب من هوى. تأمل أخي الكريم، ما الذي جعل هذا الإنسان بهذا الوحل وبهذا الوضع؟ إنه مرض القلوب، القلب لم يهتم به صاحبه في إصلاحه، في تقويمه، في ترويضه على طاعة الله. لذلك الحديث ماذا يقول؟ قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك يقولون أهل العلم حول هذا الحديث: هذا فيه قاعدة أن صلاح الظواهر دليل على صلاح البواطن، وفساد الظواهر دليل على فساد البواطن. لذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب أخواني الأفاضل هو العمدة، إذا أصلحته، إذا أقمته، إذا روضته على طاعة الله فأبشر بالخير. كل هذه الأجزاء في جسد الإنسان ستتوجه بتوجه هذا الملك، هذا الصالح الذي يقود جنوده إلى الخير، إلى الطاعة، إلى العبادة. وأما إذا أهملت صلاح هذا القلب وتقويمه وترويضه على طاعة الله، فإن ما يظهر من الإنسان من أعمال وفساد وشهوات وشبهات دليل على فساد قلبه. فعلينا أخواني الأفاضل أن نوجه هذه القلوب وأن نروضها على طاعة الله. كيف أن النبي ذكر هذا الأمر في آخر الحديث دليل على أوله، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: يا عبد الله، فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وهذا دليل على صلاح قلبه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، وهذا دليل على فساد قلبه، لأنه لم يهتم بصلاح هذا القلب، ويوقف القلب دائما حول ما يعرض له في هذه الدنيا. إن كان الأمر واضحا في حله فإنه يعمله، وإن كان حراما وواضحا في حرمته فإنه يتركه، وإن كان متشابه فإنه يتوقف أخي الكريم ولا يعمله حتى يتبين له الحال. لذلك جاء هذا الحديث يمثل ثلث الإسلام. ثلث الإسلام أخواني الأفاضل في قواعده، في سد الذرائع، في إرجاع المتشابه إلى المحكم، في رد المحتمل إلى الصريح، لأن هذه المسائل دائما تحتاج إلى التثبت وإلى الوضوح، ليس فقط في الحلال والحرام، وإنما حتى في الأقوال والأفعال والأعمال. لذلك قال أهل العلم: إن كان للفرائض سياج في الحماية وهي فعل النوافل، فإن النوافل أخواني الأفاضل سياج وسور لحماية الفرائض، فكذلك ترك المتشابهات والمكروهات سياج من الوقوع في المحرمات، حماية وسور من الوقوع في المحرمات. هذا الحديث أخواني الأفاضل هو حديث واحد من مئات وآلاف الأحاديث التي فيها من الفوائد والعبر، فيها من العلم النافع، فيها من البصيرة التي تنفع المسلم في حياته العملية، في حياته الدينية التي يلتمس فيها رضا الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. العقل إخواني الأفاضل هو المستشار الأول للقلب، هو المستشار الأول للقلب، القرار عند القلب، ولكن يرسل إشارات القلب إلى العقل، يعطيه من الذاكرة. هل مر علينا في هذا الأمر الذي نحن في صدده شيء من الذكريات من المواقف السابقة؟ ماذا تقول أيها العقل فيما يكون من نفعه أو ضره؟ فلذلك القرار عند القلب، ولكن العقل يعطيه إشارة فقط أن هذا لا يصلح لنا، هذا مضر، هذا نافع، ولكن العقل تبع للقلب. إذا قرر القلب خلاص الجميع يسير خلفه. نعم. النية محل القلب، مقاصد القلب. نعم.
النفس بعد القلب بعد النفس.
لا، النفس غير. النفس غير، النفس هي ما تتلذذ به. لذلك ذكر الله النفس في القرآن الكريم على ثلاث أقسام: النفس اللوامة، والنفس المطمئنة، والنفس الأمارة بالسوء. نعم.
بعد شيخ في باب الاستشارة ينزل عليها قول الله عز وجل: إن تسألوا عن أشياء لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤلكم. فمثل هذه الحالة،
نعم، هذه لا علاقة لها في مسألة المتشابه، وإنما هذه ترجع إلى ما يقبل عليه الناس. في بعض الأمور أنت تسأل عن أشياء لربما في جواب المجيب ضرر عليك ليس من صالحك، فلذلك لا تفتش عن أشياء، تسأل عن أشياء لربما فيها ما يكون مضرة عليك، فلذلك اتركه. حتى أن أهل العلم سابقا كانوا يقولون: لا تسألوا عن الشيء حتى يقع، فإذا وقع فاسألوا عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أحد الصحابة وهو يقول: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ أفي كل عام يا رسول الله؟ كررها ثلاثا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجيبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له مغضبا: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت. تخيل يا عبد الله، لو كان الحج واجبا علينا كل عام، كم مليار تحتاج مكة أن تمهد الطريق لهم؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وهذه مصيبة. كان بنو إسرائيل إخواني الأفاضل يسألون موسى ويخالفونه، يسألون ليخالفون لا ليوافقون، وإنما للمخالفة. فلذلك ذم النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسائل التي لا حاجة لكم في السؤال عنها. نعم.
سمع. فقط من باب التوضيح،
أي
حيث يقولون أهل الكلام أن أسماء الله وصفاته المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله،
الله
هذا مخالف عقيدة السنة والجماعة.
صحيح.
وهكذا درسنا في الجامعات.
نعم.
على أن التفويض المعنى إلى الله.
صحيح.
فمن باب
وهذا والله يا أبو جزاك الله خير، الله يبارك فيك، وهذا والله من أوضح الواضحات اللي هي أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، سماها الله عز وجل حسنى، قال فادعوه بها. فإنك إذا قلت الغفور، الرحيم، التواب، السميع، البصير، القوي، العزيز، المؤمن، المتكبر، الجبار، كلها هذه الأسماء، العربي إذا سمع هذه الأسماء عرفها ويعلمها صغيرا كان أم كبيرا. فإن هذه من أوضح الواضحات وليست من المتشابهات في شيء. وإنما قال أهل العلم في صفات الله عز وجل أنها واضحة كوضوح الأسماء، ولكننا لا نعي كيفيتها. الكيفية هي مجهولة بالنسبة لنا، يعني نزول الله عز وجل واستواءه على عرشه سبحانه وتعالى. نحن نعرف معنى النزول ونعرف معنى الاستواء، ولكن الكيفية، كيفية الاستواء، كيفية النزول لله سبحانه وتعالى لا نعلمها، لا نعلمها، لا لأنها لا حقيقة، لا لا لها حقيقة، والله عز وجل له كيفية، ولكننا نحن بعقولنا الصغيرة لا ندرك هذه الكيفية. فلذلك قال أهل العلم في هذه الجزئية أنها بالنسبة لنا هي مجهولة لا نستطيع أن نخوض فيها، وهي كيفية الصفات وليس معاني الصفات، فإن معنى الصفة واضح ولكن الكيفية مجهولة لنا، كما قال الإمام مالك وأعطانا في ذلك ميزان عظيم، ميزان عظيم لكل سني سلفي يعرف ويؤمن بالأسماء والصفات لله. لما سأل الإمام مالك ذلك الرجل الذي قال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ لم يقل ما معنى استوى، وإنما قال كيف استوى. فأخذت الإمام مالك شيء من الرعدة والعرق، لأن السؤال عن الكيفية التي لا يعلمها يعني أحد، لأنها متعلقة بكيفية الله وصفاته. فقال الإمام مالك الكيف مجهول، والاستواء معلوم من حيث المعنى أنه علا وارتفع على العرش. قال والإيمان به واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة، وما أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج. هذه العبارات التي أطلقها الإمام مالك هي سارية على جميع صفاته سبحانه وتعالى. النزول معلوم من حيث المعنى، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عن كيفيته بدعة. الإتيان، الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، مجيء الله عز وجل معلوم من حيث المعنى، والكيفية مجهولة وإن كانت لها كيفية ولكن نحن لا نعلمها. الإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وهكذا أخواني الأفاضل في أسماء الله، في صفاته، فإنه والله من أعظم الواضحات لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بارك الله فيكم، تفضل.
أفضل دواء للقلوب تعرض القلوب على القلب يصير في نكت سوداء.
إيه.
دواء النكت السوداء.
والله يا شيخ بلال، يعني يقولون أهل العلم أن علاج القلوب، علاج القلوب أول علاج هو فعل المأمور وترك المحظور. أول علاج أن تعمل ما أمرك الله به وتترك ما نهاك الله عنه. لذلك من جاء في هذا فقد أرضى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في الحديث القدسي، قال لما قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم قال أهل العلم ثم التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل. قال وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فلذلك فعل المأمور وترك المحظور والتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل والتطوعات هذا مؤذن لصلاح القلوب، مؤذن لصلاح القلوب. ثم الإكثار من قراءة القرآن، فإن قراءة القرآن أخواني الأفاضل وذكر الله تلين القلوب. قال الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالمسلم إذا أكثر من ذكر الله عز وجل وعلى رأسها قراءة القرآن، فإن هذه القلوب تلين وتخشع وتقرب من الله عز وجل. اللهم آمين.
الله يرحمه. شرح لهذا الحديث وذكر مثل الجواب على تساؤل البلاد، فقال إن النكهة السوداء على كلام الشيخ
الله يرحمه
أن النكهة السوداء تعالج بأمرين قبل وقوعها بإنكار المنكر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الله منكم منكرا فيغيره بيده، يعني إنكار المنكر قبل وقوعه تنكث نكتة بيضاء ما تكون سوداء، أما بعد وقوع النكتة السوداء فأن علاجها التوبة.
الله.
فيها حديث حسن الألباني، فإذا نزع وتاب واستغفر صقل قلبه.
الله أكبر. صحيح.
هذه
الله يجزاك خير أبو نصر ويرحم شيخنا أبو محمد الشيخ فلاح إسماعيل ويجمعنا وياه في الفردوس الأعلى.
أحد العلماء ما أذكر اسمه، ولكن بالنسبة للتقصير يقول عليك بالاستغفار.
نعم.
وإذا كنت محسن في العمل عليك بالتسبيح.
صحيح. يعني. صحيح. هو ذكر الله عز وجل لا شك أنه من أعظم الأعمال التي تقرب العبد إلى الله وتصفي القلب. إن القلوب لا تصدع وجلاؤها ذكر الله. وإياك وحسن الله يبارك فيك.